أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خاتم النبيين المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الهداة الميامين واللعن الدائم على أعداء الدين. لازلنا نتحدث في بعض الفروع التي تتصل بالمستثنيات من الميتة، ومن المستثنيات كما سبق وأن بينا الإنفحة إن صح التعبير. وبالتالي هناك كلام حول هذه المادة نوعا ما كلام طويل، ولكن قبل إذن هناك كلمة لابد أن نطرحها. الإسلام دين الله المتين، والذي قال عنه النبي الأكرم في رواية الإمام علي سلام الله عليه عنه وهو يخاطب ابنه الإمام الحسن المجتبى: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. متين متكامل، كما الإنسان الوجود المتكامل. دين الله لهذا الإنسان خلق الله، ومن هنا فتجزأة الدين في أجزاء مختلفة من جهة تنفع، لأنها تعطي للإنسان قوة التركيز، ولكن من جهة ثانية تضر، لأنها قد تكون هناك جوانب غير مرئية محاطة بكل جزء، وهذه الجوانب نغفل عنها. لأجل أن أضرب مثل في هذا المجال، الطب الحديث بدأ مسار التخصص، طب الأسنان عن طب الحلق والحنجرة، عن طب القلب، عن طب الدماغ، عن طب الكلية، عن طب الكذا. هناك عشرات التخصصات في الطب فيما يرتبط بالإنسان، من ناحية الفسيولوجية، من الناحية السيكولوجية، من نواحي أخرى. وما شاء الله هذه التخصصات كل يعمل في تخصصه، ولكن تنبه العلماء الجدد بأن هذا التخصص قد ينفعهم في مجال ويضرهم في مجال آخر، وهو أن ينظرون إلى جهة واحدة من جسم الإنسان ويغفلون سائر الجوانب. طبيب القلب بس ينظر إلى القلب، ما ينظر إلى الكلية والكبد والدماغ، وحتى لا ينظر إلى المسائل السيكولوجية بالنسبة إلى هذا الإنسان. لذلك قالوا على الإنسان حينما يصاب بألم أو بمرض عليه أن يراجع الطبيب العام، ثم الطبيب العام هو الذي يرجعه إلى الطبيب المختص بوضعه. الإسلام كل، الإسلام دين الله الشامل الكامل التام تمام. ومن هنا سنة ترتبط بالعقائد، ترتبط بالأخلاق، ترتبط بالآداب، وهناك أحكام شرعية ترتبط بالسلوك الفردي. إذن كل لا يتجزأ. نظرتنا إلى الدين يجب أن تكون مستوحاة من هذه الجهة. والشيء اللي أريد أن أبينه في هذا الحقل بالذات في اليوم، أنه كثرت الأحاديث في الجبن، جبن فمادة كان يعتمد عليها الناس قديما ولا يزالون يعتمدون عليها من أجل تغذيتهم، وفوائده كثيرا، حتى جاء في بعض الأحاديث حسب ما أتذكر أنه هاضوم، يهضم الطعام. وهناك عادات في بعض البلاد الغربية مثل الفرنسيين آخر شيء لازم يأكل الجبن لهضم الطعام. ولكن هذا اللغط الكثير اللي صار حول الجبل ليش؟ ما صار حول شيء آخر. سبب ذلك أن هناك آراء مختلفة، ومن الآراء من كان يتشدد، من كان يستهين، من كان كذا، وكلام كثير. وباعتبار اعتماد الجبن عادة ديش الأيام، الأيام في شبه شكل على أنفحها حتى يخمر الجبن، فحديث صار عن أنفحها شنو كيف. اللي أريد أستفيد من هذه اللغط اللي صار والروايات اللي راح نقرأها ونشوف نوع الاختلاف الظاهر في هذه الروايات، أن علينا حينما ندرس التاريخ أن نتوجه إلى الأحكام الشرعية التي كانت في ذاك التاريخ، وكذلك العكس، حينما ندرس الأحكام الشرعية ندرس إلى تاريخها، كيف هذا الحكم الشرعي. يعني ديش الفترة كان الحديث تقعد وتقوم على الجبل، قتادة يجي يتكلم كذا، وفلان يجي يتكلم كذا، واحد يقول حرام، واحد يقول حلال، واحد يقول هذولا ما يخمرون الجبن كافي، وعايز يقول له كذا كلام حسب ما نقرأ في الروايات. فمعناته حينما نعرف معنى الرواية أن نعرف المحيط بهذه الرواية من السيرة. إحنا الحمد لله عندنا رواية عن النبي أو عن الإمام علي أو عن سائر الأئمة سلام الله عليهم، رواية واحدة نعتبرها، لكن مع ذلك يجب أن ندرس الظرف. كل إمام كان له ظرفه، وفي ظرفه كانت روايات مرتبطة بذاك الظرف. الإمام السجاد سلام الله عليه توجه إلى العبادة والتوجه وترميم ما ضعف عند المسلمين من الجانب المعنوي. الإمام أبو جعفر الباقر وأبو عبد الله الصادق سلام الله عليهما توجهوا إلى الإمام الباقر أكثر شيء كانت أحاديثه حول العقائد وحول المناهج الفكرية، الإمام الصادق حول تفصيل تلك العقائد بالإضافة إلى الأحكام الشرعية، الإمام الرضا عن علل الشرائع كل إمام. فتوجه لا بأس به. الله يرحم خالنا الشهيد العلامة سيد حسن الشيرازي حيث كتب كلمة الله، كلمة النبي، كلمة كلمات، وجمع روايات كل إمام بصورة خاصة ذلك الإمام ذلك المعصوم سلام الله عليهم جميعا. وهذا لا بأس به من هالناحية، ولو كان نحن نرى وحدة الدين، وحدة الروايات، والروايات واحدة، لكن هناك بعض الملاحظات يجب أن ننتبه لها. الحديث حول أنفحة، أولا أنفحة الإنفحة هكذا قالوا، لكن أنا أقول عادة في الكلمات الشائعة باعتبار اللهجات مختلفة الكلمات مختلفة ولو كان معنى واحد. لذلك تشوف مثلا كلمة جبرائيل في القرآن الكريم مو في شكل واحد، جبرائيل، جبريل، جبرائيل، يعني الكلمة نفس الكلمة لكن تعبيرات. لهذا أسباب، لأنه الظروف لهجات مختلفة، الظروف مختلفة، ما لازم ندقق، مو كلهم خليل وبكتابه العين ده يبحث، وعند ناس بالشارع يحجون. إلى الآن هم نشوف كلمات الناس لما يتلفظون بها ما يتلفظوها بشكل دقيق، شوفون الناس. فإذا مسألة انفحة إذا هكذا التعبير دقيق، شنو هي؟ هي كرش، كرش قبل ما يتكرش الجدي، قبل ما يتكرش يأكل فشي، هذا الكرش مالي يسمى انفحة. طيب هل هذا الكرش انفحة لو ما في الكرش انفحة؟ وهل الجبن يسووه مما فيه في مادة في البداية مائعة، بعدين يأخذوها يخلوها في قماش ويسووها مركزة، وبعدين يخلوا جزء منها لتخمير الجبن؟ المادة كان يخلوها للظرف هم يخلون، يعني هذا اللي هو الكرش في الواقع، الكرش باعتبار المستقبل، مو كرش اللي يصير كرش اللي مو الآن مو كرش. هذا يبدو لي اللي كان يأخذون، يبدو هذا مو عندي معلومات يبدو لأن اللي كان يأخذه هو ما في الكرش مو الكرش نفسه، يعني أن الفحة اللي يستفيدون منها مثل شلون الضرع واللبن مال الضرع، هذا بيستفيدون ما في الضرع اللبن وما في الكرش وهو الأنفحة يستفيدون منها. وإلا ما تصوري أنه نفس الكرش يستفيدون منها في صناعة الجبن، ما أعتقد. فإذا كان الأمر كذلك يسهل علينا أن نفهم الروايات في هذا الباب كيف أن هناك شائعة بأن الناس يستفيدون من الميتة في صناعة الجبن، مرادهم من ذلك يستفيدون من ما متورعين في أنه يستفيدون من داخل الأنفحة، إنما من خارج أيضا يستفيدون كأنه. هذا الكلام كان شائع وكأن الروايات جاءت في هذا المنحى، شنو هذا أيهما صحيح؟ والروايات في رأي واضحة إذا واحد ينتبه إلى الظرف اللي صدرت هذه الروايات، لكن بعضهم قالوا بعض الروايات تدل على حرمة الجبن، نجاسة الجبن، نهي عن أكل الجبن، لكن لا أظن ذلك، إنما هي ضرورات لظروف اللي كانت تجيش الفترة في الساحة، والله العالم. صاحب العروة بعض من بعده ذكروا بأنه يجب أن نغسل الأنفحة. شو نغسل؟ المادة اللي بنصها اللي هاي ما مو غسل، هذا مثل حليب، حليب ثخين. شلون انتوا اللبن تخلوه فيه شو اسمه يسووها تركزوها وسوها لبنه؟ شلون اللبن ناخذ سوى لبنه؟ نفس الشيء هذا كان يخلوه يصير انفحه. فاذا الجلد او الظرف، هذا الظرف الكرش المستقبلي، هذا الظرف احنا نقول طبعا حينما يلاقي الميت طبعا لازم نغسل. بعضهم قال لا مو واجب الغسل، ما اتصور هذا دليل على انه بالتالي هذا نطلعه من بطن حيوان ميت او ميته، فما دام الحيوان ميته فلا بد ان نغسله ونغسل ايدنا، لكن المظروف ما يغسل، المظروف اللي بنصه هذا ما ينغسل. لذلك السيد صاحب العروة قال ولا بد من غسل ظاهر الانفحاء الملاقي للميتة. واضح هذا، ما أعتقد في كلام مثل ما يقول لا بد من واحد يغسل إيده الملاقي، واضح هذا ما في كلام. أما روايات الباب مما يشعر بنجاسة الجبن المصنوع والمخمور بالإنفحة، هذا كلام حوله. يبدو لي والله العالم ما كان هناك جبن يصير إلا بالإنفحة، هسه أكو مواد يخلون فيها بس ليش الأيام حسب الظاهر بس بالإنفحة يخلوها، ولذلك ما كان حديث حول الإنفحة، كان حديث عن الجبن أنه حرام أصلا لا تأكل الجبن بها ميتة. روايات نقرأ بعضها. رواية أبي الجارود المروية عن محاسن البرقي قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجبن فقلت له أخبرني من رأى أنه يجعل فيه الميتة، فقال عليه السلام أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم في جميع الأراضين؟ الإمام بيّن له أنه فد مكان كان ميته وتأكل الجبن متأكله، شنو هذا؟ أصل ميته شنو ما معلوم. ثم الإمام قال إذا علمت أنه ميته فلا تأكل، وإن لم تعلم فاشتري وبيع وكل. خب هذه الرواية يبدو لمواجهة ذيش الموجة من التحريم والتشديد في مسألة الأنفحة وفي مسألة الجبن، الإمام بيّن أنه مو ضروري. رواية أخرى مشابهة سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجبن فقال لقد سألتني عن طعام يعجبني. يعني كان الإمام قال أنا أحب الجبن. ثم أعطى الغلام دراهم رأسا، غلام غلام روح اشتري لنا جبن. فقال يا غلام افتع لنا جبنا. ودعا بالغداء فتغدينا وأتى بالجبن فقال كل. يبدو الجبن كان يأكله بعد الغداء. فقال كل. فلما فرغ من القضاء قلت ما تقول في الجبن؟ قال أولم ترني أكلت؟ شفتني أنا أكلت؟ كم تسألني؟ قلت بلى ولكني أحب أن أسمعه منك. فقال سأخبرك عن الجبن وغيره، كل ما فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعوه. هذه الرواية التي أشارت القاعدة العامة قاعدة الحلية، ويبدو الإمام بيّنها لهذا الإنسان اللي شاف الإمام دا يأكل الجبن هم سأل عن الجبن مرة ثانية. هذا الشيء هذا. روايته الأخرى قال كل شيء لك حلال حتى يجيك شاهدان يشهدان فيه ميتة. رواية أخرى عن السمن والجبن نجده في أرض المشركين بالروم أن أكله. وقال أما ما علمت أنه خلطه الحرام فلا تأكله، وأما ما لم تعلم فكله حتى تعلم أنه حرام. رواية أخرى سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجبن فقال كان أبي ذكر له منه شيء فكرهه ثم أكله. قال له مثلا هذول إيتهم وسخة يسوون جبن وما أدري كذا يعني، بس مع ذلك الإمام أكله. الإمام الباقر سلام الله عليه نقلا من الإمام الصادق سلام الله عليه. فإذا اشتريته فاقطع واذكر اسم الله عليه وكل. اقطع يمكن لأنه أوصل القطع أو اقطع الجبن ما أدري شنو معناه. فهاي الروايات أجابوا عنها، بعضهم قالوا تقية، بعضهم قالوا هاي الروايات ما معلوم شنو سندها، نرد علمها الأهل، بس هي بيان ما فيش. الآن نقرأ الروايات ما في كلام أنه الإمام حرم الجبن أو قال لتم ناكله. نعم في رواية عن الجبن أنه توضع فيها الأنفحة من الميتة، فقال عليه السلام لا تصلح لا تصلح. الإمام قال لا تصلح. ثم أرسل بدرهم فقال اشتري من رجل مسلم ولا تسأل عنه شيء. يعني في نفس الوقت اللي قال لا تصلح دز فلوس حد يشتروا له جبن وأكل. كل هذا يعني أن هناك وضع معين كان في مسألة معينة وهي مسألة الجبن. هذا موضوع واضح. أما موضوع آخر بالنسبة إلى نجس العين، نجس العين خنزير وكلب أجر لكم الله عن ذكرهما. الخنزير والكلب نجس العين كل ما فيها نجس. السيد المرتضى ويبدو أن جده الإمام الناصر ذهب إلى أن هذا شعر الخنزير جلد الخنزير شعر الكلب جلد الكلب وما أشبهه منجس، لا أقل شعره. في نقطة أبينها هنا، الكلام عن الخنزير كثير في رواياتنا، ليش؟ مع أنه حرام آية قرآنية. لسبب كان كثرة الخنازير حسب الظاهر، الخنزير أجر لكم الله مما يتوالد زائد، فكانت الصحاري مليانة، فكان الناس ما يتورعون يأخذون هذا الخنزير ويذبحوا ويسيسون لحمة، بس يستفيدون من جلده يسوون الاستقاء يسوون دلو، ويستفيدون من شعره يسوون حبل. هذا كان واضح. السيد المرتضى رضوان الله عليه قال كلاما رده سيد بحر العلوم. سيد بحر العلوم عند ألفية في الفقه محمد بهي رحمة الله عليه، فعنده فد كلمة حلوة في الشعر: فإن يكن من نجس فهو نجس كأصله، والقول بالطهر درس. فإن يكن من نجس فهو نجس، نجس ونجس رجس وأمثاله معنى واحد. إذا هو من نجس فهو نجس، وكأصله مثل ما الخنزير نجس الشعر أو ما أشبه فنجس، والقول بالطهر درس. يعني من قال بأن الخنزير شعره طاهر وهو السيد المرتضى قوله قد درس انتهى، ماكو بد واحد مثل. وفعلا من قبله ومن بعده ما قال أحد بهذا الشيء. وهو شنو السبب اللي ذهب به إلى هذا الموضوع؟ كأنه هو التالي: أن ما لا تحله الحياة ما يتنجس، لا يتنجس بالموت، مو أصلا ما يتنجس. فرق أكو بين الأمرين. يعني الغنم اللي مات شعره يبقى طاهر لأن أصله طاهر، ثم لما مات مماته ما أثرت على ما لا تحله الحياة من عظمه وشعره وما أشبه. لكن الخنزير اللي شعر نبت من حرام، نبت من نجس، إذا مات يصير طاهر، أشلون يصير؟ فرق في الأمرين. فهو هذا اللي سبب، يبدو السيد مرتضى يقول هذا الكلام، ولكن العلماء ذهبوا إلى خلافه. أولا عقلا، لأنه شيء نجس يعني كل شيء نجس، وثانيا بسبب روايات في هذا الباب. من جملة رواية إسكافي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام يعدت في ذاك إننا نعمل بشعر الخنزير. شعر الخنزير كان يستفيدون منه في خرز، في شنو، في ممكن جلال الحيوانات أو في شيء ما ندري. فربما نسي الرجل فصلى وفي يده منه شيء، ما انتبه أنه كان يشتغل فنسي وفي يده منه شيء، فقال: لا ينبغي أن يصلي وفي يده منه شيء. شوية من شعر الخنزير في يده لا ينبغي له أن يصلي. وقال: خذوه فاغسلوه فما كان له دسم فلا تعملوا به. يعني حتى الشعر لما كانوا يريدون يشتغلون يغسلوه حتى الدسومة تروح، حتى هاي الدسومة لا تتأثر، لا تتأثر في أيديهم. وما لم يكن له دسم فاعملوا به واغسلوا أيديكم منه. يعني الرواية واضحة بعد، أصرح من هذا الرواية شنو أكو. ورواية أخرى: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شعر الخنزير يخرز به يخيطون به، قال: لا بأس به، ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلي. فالاستفادة من الشعر فيما لا تجب الطهارة لا بأس، أما لابد أن يتحرز الإنسان ويغسل يده. والله العالم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.